إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن المؤمن الحق يحرص على معرفة صفات المؤمنين لكي يتحلى بها ويعمل بها وخصوصا ما ورد ذكره في كتاب الله العظيم فإن الله جل وعلا ذكر صفات المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن مرغبا فيها ومثنيا على أهلها ومبينا ما لهم من الفضل العظيم والثواب الجزيل ومن المواضع الجامعة لذلك فواتح سورة المؤمنون يقول الحق تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون أي فازوا بمرادهم ومطلوبهم وهو الجنة ورضوان من الله أكبر هذا هو الفلاح الفلاح هو الفوز بالمطلوب وأعظم مطلوب المؤمن مرضاة ربه جل وعلا ودخول جنته دار كرامته ومجاورته فالمؤمنون هم الذين يفلحون والفلاح مقصور عليهم ليس لغيرهم فمن هم المؤمنون؟ ذكر صفاتهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون أول ما ذكر الله عز وجل الخشوع في الصلاة وهذا يستلزم إقامة الصلاة نفسها وسيأتي ذكر ذلك في الآيات من بعد وإنما الذي ذكر هنا أمر معين وهو الخشوع والخشوع هو التذلل والخضوع وإقبال القلب على الرب في العبادة والانشغال بمناجاته وحده. فلا يصلي العبد حين يصلي وهو مقبل على غير ربه، لا يصلي حين يصلي وهو شارد غافل له، لا يصلي حين يصلي ولا يستحضر أنه عبد خاضع ذليل يقف مقام يقف موقف العبودية والذل بين يدي سيده ومولاه. فليس المطلوب منك أيها المسلم مجرد حركات تؤديها، مجرد أقوال تتلفظ بها، وإنما المطلوب منك أن تصلي وأنت مستحضر أنك عبد تقف موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يدي رب العالمين ملك الملوك. ومن لازم ذلك أنك تفكر وتتدبر في كل ما تقول وما تفعل، أن يقبل قلبك على الله كما يقبل عليك بوجهه جل في علاه. إن العبد إذا قام يصلي أقبل عليه الرب الكريم بوجهه، فلا ينصرف عنه حتى يكون العبد هو ينصرف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الفلاح أيها المؤمن، وإذا أردت أن تكون من المؤمنين، فعليك أن تكون خاشعا في صلاتك. وماذا أيضا؟ قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ما لا فائدة فيه من قول أو عمل، فكل ما لا فائدة فيه فالمؤمن يعرض عنه، لا ينشغل به، لا يبحث عنه، لا يخوض فيه، إعراض عن كل ما يلهي عن ذكر الله. فكيف بالمحرمات والمعاصي والموبقات مما قد اتضح تحريمه وبان حظره في الشرع؟ كيف يقدم عليه المؤمن الصادق الحريص على مرضاة ربه جل وعلا؟ إن شأن المؤمن أكبر من ذلك، المؤمن يعرض عن كل ما يلهيه عن ربه وإن لم يكن حراما، وإن كان مكروها، وإن كان من فضول المباحات، فكيف ينشغل المسلم بمعصية، بأمر محرم، بشيء يغضب ربه عليه؟ فمن صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون. ومن صفاتهم أيضا أنهم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، لا ينسون حق الله في أموالهم كما أنهم لم ينسوه في أبدانهم، لم ينسوا حق الله تعالى في أبدانهم، فأقاموا الصلاة وحافظوا عليها وخشعوا فيها. ولله تعالى حق في المال كما أن له حقا في البدن. ودائما ما نقول إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تفريق بينهما، ولا يحل لمسلم أن يفرق بينهما، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال. والذين هم للزكاة فاعلون، يحرصون عليها، يؤدونها، يخرجونها في مصارفها، لا يبخلون بها، لا ينسون حق الله عز وجل، لا ينسون حق إخوانهم في هذا المال الذي أنعم الله به عليهم. هكذا شأن المؤمن الصادق، يحرص على حق ربه وعلى حق إخوانه. وماذا أيضا؟ والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم عن الحرام، لا ينتهكون العرض الحرام، لا ينتهكون الفرج الحرام، يتعففون عن فاحشة الزنا وعن كل ما يوصل ويؤدي إليها، يحفظون فروجهم عن غير ما يحل لهم، لا يأتون هذه الفاحشة ولا يقربونها، يعملون بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا الزنا، فنهى عن كل وسيلة تقرب إليه، ولا يتم حفظ الفرج إلا بذلك، وإلا فمن تعرض للوسائل والمغريات والفتن وزعم أنه بمأمن من الوقوع في الفاحشة فهو مغرور، لا يعرف حقيقة نفسه ولا يعرف حقيقة الشرع وحكمته. والذين هم لفروجهم حافظون، لكن حفظهم لفروجهم إنما هو بحد كما حده ربهم، فإن حفظ الفرج يجب عن الحرام لا عن الحلال، ولهذا استثنى الرب فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ليس المقصود أن يحفظ المسلم فرجه بإطلاق، فإن هذا الأمر في حد ذاته شهوة مركبة في الإنسان بغرض محمود وهو البقاء والتناسل. ولئلا يتوهم أحد أن صفة المؤمن تقتضي الانعزال عن الشهوات المباحة، كما جاء من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الرهبانية والتبتل، ولما أراد بعض الصحابة أن يختصي مبالغة منه في قطع شهوته والانقطاع للعبادة زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليس من شأن المؤمن أن يتنطع، وليس من شأن الكمال في الإيمان والانقطاع لعبادة الله أن ينعزل المسلم عما أحل الله، فإن هذا ليس من الإسلام، ولا يحمد، ولا يحمد صاحبه، ولا يجوز أن يصدر للأمة على أنه إمام أو ولي من أولياء الله. فلأجل هذا بيّن الرب تبارك وتعالى أن حفظ الفرج المطلوب ليس مطلقا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا كان قديما عندما كان الرق موجودا، فهناك ملك اليمين، يتعامل الرجل مع الأمة المملوكة كما يتعامل مع امرأته تماما. ثم إن هذا لم يعد موجودا الآن فلم يبق معنا إلا الزوجات، ونسأل الله أن يبارك لنا في زوجاتنا. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يلام المسلم على الحلال، لا يلام على ما أباحه الله له، يصنع فيه كيفما يشاء ما دام لم يرتكب شيئا قد حرمه الله عز وجل، كما قال تعالى في الآية الأخرى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فلا لوم على المسلم في إتيان أهله وحسن معاشرته لامرأته ما دام لم ينتهك حدود الله عز وجل. ثم عاد ربنا تبارك وتعالى فأكد على ضرورة لزوم هذا الحد، هذا الحد الذي هو إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا بد من لزوم هذا الحد ولا يحل تخطيه. فقال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء هذا الحد، من أراد أن يقضي وطره مع غير زوجته أو أمته، فهذا هو الاعتداء. فأولئك هم العادون، أي الذين يعتدون حدود الله، يتجاوزونها، يتخطونها. وحق الحد أن يحفظ، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلا يحل لامرئ مسلم أن يقضي وطره أو يستفرغ شهوته بغير هذا الطريق الشرعي كائنا ما كان. فليتق الله شبابنا، ولتتق الله فتياتنا، فإن هذا أمر حرام. لا يحل لرجل مسلم ولا لامرأة مسلمة أن يتخطى هذا الحد، لا يحل لأحد أن يقضي شهوته بغير هذا الطريق. فهذا كله من صفات المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا للاتصاف بصفاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمضي الآيات في ذكر صفات المؤمنين، فيقول الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن يرعى أمانته وعهده، والأمانة كل ما يجب حفظه لا يقتصر على المال. وأعظم الأمانة على الإطلاق أمانة التكاليف الشرعية، أن يعبد الله عز وجل بما شرع، أن يفعل الواجب ويترك الحرام. وهذا هو معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهل الأمانة هنا هي حفظ المال؟ الجواب لا، إنما الأمانة هي الدين، التكاليف الشرعية. فهذه أمانة ائتمننا الله عز وجل عليها. كل واحد منا مؤتمن على فعل ما أوجبه الله عليه وترك ما حرمه عليه، في كل شيء، في أمور الاعتقاد والعمل، سواء كان أمرا ماديا أو معنويا، كله أمانة يجب حفظها. فالمؤمن يحفظ أمانته ويحفظ أيضا عهده. والعهد لا يلزم أن يكون مع المخلوق أيضا، فقد يكون مع الخالق، كما قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قد يكون العهد مع الخالق وقد يكون مع المخلوق. فالمؤمن يحفظ عهده، لا يغدر، لا يكذب، لا يخون العهد، لا يخون الوعد، فإن ذلك كله من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وماذا أيضا؟ يقول تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعود مرة أخرى يؤكد على أهمية الصلاة وعلى ضرورة الحفاظ عليها، فإن الصلاة أعظم شيء بعد التوحيد، أعظم واجب على الإطلاق بعد التوحيد أداء الصلاة. الفارق بين الإسلام والكفر هو الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاتق الله أيها المسلم في عبادتك وصلاتك، وحافظ عليها، ولا تنشغل عنها لا بمال ولا ولد ولا لهو ولا غير ذلك، إنها أمانة أنت مسؤول عنها، وهي أول ما تحاسب عليه، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فهذه جملة من صفات المؤمنين يذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذا الموضع، ثم يبين لنا ثوابها وفضلها وعاقبة من اتصف بها. الذي يفعل هذا، هؤلاء المؤمنون، ما مكافأتهم؟ أولئك هم الوارثون. هناك شيء ينتقل لهم، ليس معهم الآن لكن يحصلون عليه من بعد، وهذه حقيقة الإرث في اللغة. فإن الإرث في اللغة هو الانتقال، أن يكون الشيء ليس معك ثم ينتقل إليك. فالإرث الذي يحصل عليه المؤمنون ليس معهم في هذه الدنيا، ولكن سينتقل إليهم بعد ذلك. فماذا تتوقع أن يكون هذا الإرث؟ مليونا، مليارا، سيارات، عمارات، أراضي، الدنيا وما فيها؟ كم تتوقع أن يكون هذا الإرث؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أتدري ما الفردوس؟ وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. أتترك هذا للدنيا وما فيها؟ لو عرض عليك ملك الأرض شرقها وغربها بجميع أموالها وكنوزها وخزائنها في مقابل أن ترث الفردوس، ماذا تقدم؟ فلا تنشغل عن عبادة ربك، ولا تنشغل عن هذه الصفات بأي شيء من متاع الدنيا. إذا سمعت نداء الحق حي على الصلاة حي على الفلاح، استحضر هذه الآية. إذا كنت منشغلا بشيء، إذا كنت منشغلا بفيلم، إذا كنت منشغلا بمباراة، إذا كنت منشغلا بعمل تكتسب منه قوت يومك، استحضر هذه الآية: الفردوس تعرض عليك، حافظ على صلاتك حتى ترث الفردوس. أيهما أعظم، الفردوس أما أنت فيه؟ وليس هذا فقط، لا ترث الفردوس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لا يخرجون منها، لا يتركونها، لا تؤخذ منهم، لا تنتهي حياتهم في هذا المكان. وما أدراك ما هذا المكان؟ فقبحا لعبد سوء ضيع مثل هذا بشهوة ساعة، قبحا لعبد أحمق سول له الشيطان فصرفه عن طريق ربه حتى ضيع هذا الكنز العظيم بشهوة ساعة. ما شهوة الفيلم؟ ما شهوة المباراة؟ ما شهوة القبح والفجور والعرش
ما شهوة المال، ما شهوة الزوجة، ما شهوة الدنيا كلها
في مقابل الفردوس، حتى وإن كنت تقضي فيها ساعة
لحظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
فانتبه أيها المؤمن، واحرص أيها العاقل، واجتهد في طاعة ربك وأقبل عليه، واحرص على صفات المؤمنين، اتصف بها واعمل بها، والحق بهذا الركب الذي سبقك إلى الفردوس، واحجز مكانا في هذا الموضع الطاهر الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا لبلوغه وسكناه، وأن يحل علينا مرضاته بمنه وكرمه جل في علاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واحفظنا اللهم من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم احفظنا من كل فتنة ومكروه وسوء، وارفع عنا البلاء والوباء صغيره وكبيره يا رب العالمين، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ومن كل فتنة ومصيبة، بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.